أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنقرأ إن شاء الله في كتاب الأشباه والنظائر كده شوية قاعدة فقهية، وبعدين نقرأ بعد ذلك في الإحياء. يقول الإمام السيوطي، قد ابتدأنا في هذه القاعدة لكن نؤكد عليه، قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم. قلنا أن هذه القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة مندرجة تحت قاعدة إيه؟ اليقين لا يزول بالشك، في أحد القواعد الفرعية لقاعدة اليقين لا يزول بالشك، أي الأصل في الأشياء الإباحة. يبقى لا أقول بالتحريم إلا بنص. يبقى الأصل في كل شيء أنه مباح، ما سكت عنه الشارع فهو مباح، لغاية لما يأتي نص يقول بالتحريم أو بالمنع، فكل شيء حلال لغايه لما ياتي النص. فده معنى القاعده، ومن هذا تندرج تحت قاعده ايه؟ قاعده ايه؟ اليقين لا يزول بالشك، فالاباحه لا تزول بما يطرح عليها من الشكوك، انما يجب ان ياتي قاطع اخر يزيل تلك الاباحه بتحريم من نص شرعي. هذا مذهبنا، يقول الامام السيوطي هذا مذهبنا، وعند ابي حنيفه الاصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الاباحه. وقلنا ان هنا في اعتراض من السادة الأحناف أنهم ليس عندهم ذلك الأصل، بل الأصل كالجمهور أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا عند اثنين أو ثلاثة من أئمة المذهب الأحناف. ونقرأ التعليق بتاع الدكتور تام، يقول: أي بعد ورود الشرع. أولا الأصل في الأشياء الإباحة، لأن قلنا قبل ورود الشرع اسمه هجوم إقدام لا يوصف بأنه حكم الشرعي. فما قول فلان هجم على الطعام قبل ورود الشرع، فهجومه على الطعام ده ليس إباحة شرعية، لسه الإباحة الشرعية ما جاش الشرع عشان يقول ده حلال أو مباح. فقبل ورود الشرع بأن هذا مباح أسمي الأفعال التي يفعلها الناس هجوم ها أو إقدام على الشيء، ولا يبقى الهجوم والإقدام ليس حكما شرعيا، ليس هو معنى الإباحة الشرعية دي، لأنه هذا قبل ورود الشرع. فبعد ورود الشرع يبتدي الأحكام الشرعية، فأقول الأكل الطعام مباح، لأن المولى عز وجل قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فيبقى الطعام مباح وهكذا. طيب هذا في المنافع، أما في المضار فستأتي في الهامش. أما المنافع فلقوله تعالى إن الأصل في الأشياء الإباحة، بيستدل للقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، فلقوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا. ووجه الدلالة أن البارئ تعالى أخبر بأن جميع المخلوقات الأرضية للعباد، كل ما خلق في الأرض هو لمنفعة العباد، لأن ما موضوع للعموم بل للعاقل وغير العاقل. خلق لكم الدواب وكل شيء، لا سيما وقد أكدت بقوله جميعا، ما صيغة عموم، وتأكدت صيغة العموم بصيغة عموم أخرى وهي جميعا، وكما قلت أن تأكدت أيضا بلام الملكية أو الاختصاص أو ما إلى ذلك. لكم، واللام في لكم تفيد الاختصاص على جهة الانتفاع للمخاطبين. وقلنا قاعدة هنا وهو إيه؟ إذا كان اللام هذه تستخدم لمعاني، فإذا كانت على سبيل في الملك أو الاختصاص، فإذا كانت بين غير عاقلين تبقى اختصاص، وإذا كانت بين عاقل وغير عاقل تسمى ملك. فأقول البيت للرجل، يبقى اللام هنا لام الملكية، لأن الرجل عاقل والبيت غير عاقل. لكن لما أقول اللجام للفرس، هذا اسمه اختصاص، أي أن لأن الفرس ليس له ذمة يملك بها اللجام، فيسمى ذلك أن اللجام مختص بالفرس، أو الفرس مختص باللجام، وليس هذا ملكية، لأن إيه؟ بين غير عاقلين. أما إذا كان بين عاقل وغير عاقل يسمى ملكية، بين غير عاقلين، الاثنين غير عاقلين، يبقى يسمى اختصاص. ألا ترى أنك إذا قلت الثوب لزيد فإن معناه أنه مختص بمنفعته؟ قلنا لا، ده هنا الثوب لزيد أي أن زيد يملك الثوب، ليس مختص بالمنفعة فقط، ده يملك يمزقه ويفعل فيه ما شاء، ولسه يعني كأن أقول إيه؟ لا تنتفع بالثوب فقط، أقول أن زيد يملك الانتفاع بالثوب فقط ولا يملك دون الانتفاع، يعني لا يملك أن يتصدق به، لا يملك، لا هنا ده ملكية، لا من الملكية هنا لأنها بين عاقل وغير عاقل. وحينئذ فيلزم من ذلك أن يكون الانتفاع بجميع المخلوقات مأذونا فيه شرعا، وهو المدعى. إن دليل الآية أنها الانتفاع بجميع المخلوقات بدليل العموم الأول والثاني ولم الملكية أو لم الاختصاص تدل على إيه؟ مأدونا فيه شرعا. كل أنواع الانتفاع وبالذلك يكون الأصل في الأشياء الإباحة. ولقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ووجه الدلالة أن هذا الاستفهام ليس على حقيقته. قل من حرم، من حرم استفهامه ليس على حقيقته، بل هو للإنكار على من يحرم ما أحل الله. وربنا أحل أخرج لعباده طيب ما أحل زينة الله، أحل الزينة وأحل إيه؟ الطيبات من الرزق. وحينئذ فيكون بارئ تعالى قد أنكر تحريم الزينة على من حرمها التي يختص بنا الانتفاع به بمقتضى اللام كما تقدم. أخرج لعباده، اللام في لعباده هنا هي تدل على جواز الانتفاع الآدمي وحل الانتفاع. وإنكار التحريم يقتضي انتفاء التحريم، أنت بينكر على من حرم، وهذا الإنكار يقتضي أن ليس هذا الشيء حرام، وإلا لم يجوز الإنكار، لأن لو كان محرما لثبت التحريم ولا يجوز الإنكار على فعله. وإذا انتفت الحرمة تعينت الإباحة، حيث انتفت الحرمة تعينت الإباحة. الحرمة يقابلها أربعة أحكام أخرى، وهي الإباحة والند والوجوب والكراهة. يبقى دي مقابلة للتحريم، الأربع أشياء دي. فإذا فعل الفعل يدل على أربعة أشياء، والترك يدل على حاجة واحدة بس، الترك المقترن بدليل يدل على التحريم، يبقى يقصد الامتناع فقط. أما لو فعل فالفعل يقتضي أحد الأحكام الأربعة من غير تعيين لغاية لما يأتي دليل يدل على التعيين. قال الشيخ الأسنوي وفيه نظر، فقد تقدم في أول الكتاب أن انتفاء الحرمة لا يوجب الإباحة، ولقوله تعالى قلنا إنما يوجب الكراهة ممكن أو قد يوجب الوجوب، لكن هذا يقتضي إيه؟ جواز الفعل. ولقوله تعالى أحل لكم الطيبات، ووجه الدلالة أن اللام في لكم تدل على أن الطيبات مخصوصة بنا على جهة الانتفاع. أيضا الطيبات جمع عام، والجمع المعرف العام يدل على العموم، أيضا من صيغ العموم، ولكم أيضا. فكل الآيات تدل على أن الأشياء الأصل فيها الحل لغاية لما يثبت التحريم. ودي ده سعة الشرع، أن كل شيء حلال مباح ياخد درجة، قد ياخد درجة بقرائن أخرى في الإباحة، ياخد الكراهة حسب قرائن أو أدلة أخرى، الكراهة الإباحة المطلقة زي الأكل والشرب، السنية، الند، لأن أيضا الواجب، لأن الواجب مطلوب أن تفعله، فيبقى في فعله، بخلاف الترك يبقى إيه؟ إذا نهى عن شيء فيقتضي التحريم فقط. وواجه الدلالة أن اللام في لكم اللي هو أحل لكم الطيبات تدل على أن الطيبات مخصوصة بنا على جهة الانتفاع كما تقدم، وليس المراد بالطيبات هو المباحات، وإلا لازم التكرار. أحل بمعنى أباحة، أحل بمعنى أباحة، فأباحة لكم المباحات ما ينفعش، يبقى فيها تكرار. أحل لكم الطيبات يبقى تقتضي الاختلاف في المعنى، يبقى أحل لكم المباحات، ولا يلزم التكرار، بل المراد بها ما تستطيبه النفس، لأن الأصل عدم معنى ثالث، إما حلال وإما حرام، فكل ما تستطيبه النفس حلال، ماشي؟ ده قيد آخر. وأما المضار فالأصل فيها الحرمة، والدليل على ذلك قوله تعالى لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. السم طاهر لكن حرام إن أنا أتناوله، ليه؟ لضرره، وهكذا، فهم؟ ووجه الدلالة أن الحديث يدل، لو حديث لا ضرر ولا ضرار، هذا الحديث من أعظم الأحاديث في الإسلام، وإن كان مختلف فيه لكن هو حسن على الأقل، إلا أنه عليه على شقه الإسلام كله، لا ضرر فقط، لا تضر، لا ما فيش ضرر مطلقا، لا تضر نفسك ولا غيرك، لا ضرر لا تضر الآخرين. وهذا الحديث يدل على إيه؟ طرد المفاسد مطلقا، وبالتالي يكون هو يشمل الإسلام كله. قال الإمام العز بن عبد السلام إذا قلنا أن الإسلام يدور على حديث واحد فهو حديث لا ضرر ولا ضرار، ده يكفي في الإسلام، ما تضرش نفسك ولا تضر غيرك. ووجه الدلالة من الحديث لا ضرر ولا ضرار أن الحديث يدل على نفي الضرر مطلقا، لأن النكرة المنفية تعم ضرر، مش لا الضرر ولا الضرار، لا ضرر، الضرر دي نكرة مش معرفة ونفاه، فالنكرة في سياق النفي تعم، وهذا النفي ليس واردا على الإمكان ولا الوقوع قطعا بل على الجواز. يبقى إيه؟ لو في شيء ضار بالنفس أو بالغير فهو يقع مقام التحريم، وإذا انتفى الجواز ثبت التحريم وهو المدعى. يبقى كله كأنه يقول لا ضرر فتعم جميع نفي نكرة في سياق النفي فتعم كل ما فيه ضرر أنه منهي عنه للتحريم، كل ما فيه كأنه يقول كل ما فيه ضرر فهو منهي عنه للتحريم. القاعدة بتاعت امبارح مش كده ولا ايه؟ أي نعم، بس بالصياغة أخرى قالها سيدنا امبارح بس بالصياغة أخرى. طيب هذا مذهبنا، وعند أبي حنيفة الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة. كلمة عند أبو حنيفة هذه قال شيخ ابن نجيم، ومن الأحناف له كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم أيضا بس على طريقة الأحناف. ونسب الشافعية إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وفي البدائع المختار أن لا حكم للأفعال قبل الشرع، يبقى قبل ورود الشرع قلنا ده اسمه هجوم إقدام. وقال الحكم عندنا أي عند الأحناف وإن كان أزليا فالمراد به هنا عدم تعلقه بالفعل قبل الشرع، فانتفى التعلق لعدم فائدته. قبل ورود الشرع ما فيش أحكام، هذه العبارة تفيد هذا الأمر. الحكم وإن كان أزليا، لأن خطاب قلنا الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخير الوضع أو الوضع، والحكم قلنا خطاب الله يبقى ده قديم قائم بذات الله تعالى. والحكم عندنا وإن كان أزليا أي قديما، فالمراد به هنا عدم تعلقه بالفعل قبل الشرع، لأنك أنت ما تعرفش الأحكام غير لما يأتي الشرع، فحيث لا يوجد شرع لا توجد أحكام وإن كانت موجودة في الحقيقة الأزل ماشي، وإنما تعلقت بها عند علمي بها أول، فانتفى التعلق لعدم فائدته لأنها لا تقوم بإلا مش ممكن أن أنا أنفذ الأحكام وأنا غير عالم بها ولا غير مؤمن بها، فالأول لازم يكون عالم بها. وفي شرح المنار للمصنف أي للأحناف أيضا الأشياء في الأصل على الإباحة، ده كلام الأحناف عند بعض الحنفية ومنهم الكرخي. وقال بعض أصحاب الحديث الأصل فيها الحظر، وقال أصحابنا أي أصحاب الإمام أبو حنيفة الأصل فيها التوقف، بمعنى أنه لابد لها من حكم لكننا لم نقف عليه بالعقل. وفي الهداية من فصل أن الإباحة الأصل، وفي الهداية من فصل أن الإباحة أصل، انتهى. انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ومعه حاشية الحموي. يعني ما ينسب للأحناف من أن معتمد مذهبهم أن الأصل في الأشياء التحريم هذا ليس راجحا عندهم، بل هو إيه مرجوح، وإن كان موجود قول عندهم بذلك إما التوقف أو التحريم أو الإباحة، والراجح عندهم الإباحة كالجمهور وكالشافعي. ويظهر أثر الخلاف في المسكوت عنه. طيب يبقى في أشياء محرمة بالنص ورد النهي بها فيحمل على التحريم، وأشياء أحلها الشارع لأنه ورد فيها كل واشربوا ولا تسرفوا، انظروا إذا ثمره إذا أثمر وآتوا حقه وما حصاده، أو هنا دي الإباحة بس على سبيل الوجوب، النظر مباح وإذا كان على سبيل التدبر يبقى مندوب، وآتوا حقه وما حصاده على سبيل الوجوب والركنية من أركان الإسلام. ويظهر أثر الخلاف في المسألة دي اللي هو إيه، هل الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم في المسكوت عنه. ويعضد الأول قوله صلى الله عليه وسلم، إنه يعضد الأول أي القول في الأشياء الأصل في الأشياء الإباحة، قوله صلى الله عليه وسلم ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، أي ربنا عفى عنه فافعله أو لا تفعله فهو مباح، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا، ليس في رواية أخرى لعلها تأتي هنا وسكت عن أشياء من غير نسيان فهي عفو، يبقى المسكوت عن الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله، وسكت عن أشياء فهي إيه فقبله فهي فهو عفو، عفى يعني ترك، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا إنما إيه عن غير نسيان. هذا أخرجه الدارقطني والبيهقي ورجاله موثقون كما في المجمع. أخرجه البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء بسند حسن، وروى الطبراني أيضا من حديث أبي ثعلبة إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها، أي أنها مباح. وفي لفظ وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها رحمة لكم فاقبلوها، من باب إذا سكت نفعل. وروى الترمذي وابن ماجة من حديث سلمان أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الجبن والسمن والفراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وللحديث طرق أخرى. هذا الحديث بتاع الجبن يقول إيه؟ يقولون أنهم تأتيهم الجبن من بلاد الكفار فلا يعلمون ما صنعت من المنفحة أو الأنفحة. الجبن لبن يوضع فيه نوع من المنفحة، أي أشياء موجودة وإنزيمات في أنعاء في في الأعماء في الأعماء الأمعاء بعض الحيوانات، يعني يذبح البقرة فيجد في الأمعاء بتاعها نوع من الإنزيمات يضع في الجبن فيضع في اللبن فيتجبن. فقد هل دي من مذبوحة ولا غير مذبوحة؟ هل دي من حيوان حلال أكله ولا حيوان غير حلال أكله؟ قال لهم كل سم وهوى كل خلاص. سئل عن الجبن أي ما يوضع ما كيف يتجبن بوضع المنفحة أو الأنفحة فيه، شيء من إنزيمات في الأمعاء الدقيقة يوضع في اللبن فيتجبن يصير جبنا. فهل دي من حيوان مذبوح ولا غير مذبوح؟ من حيوان مأكول ولا غير مأكول؟ وعن السمن، مش أنا مش عارف السمن ده من ميتة ولا من حي ولا من حيوان مأكول ولا غير مأكول، حلال ولا حرام، سقطت فيه نجاسة ولا لم تسقط. والفراء الفرو الذي يلبسه الإنسان ليستدفئ به، هل هو نجس ولا طاهر؟ فقال الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، أي فعلوه كل الجبن، ولا تسأل عن كيف صنعت وما هي المنفحة التي فيه، ها، وكل السمن أيضا ولا تسأل عنه، والبس الفراء ولا تسأل. وللحديث طرق أخرى. ويتخرج على هذه كثير من المسائل المشكل حالها، منها الحيوان المشكل أمره، فيه وجهان أصحهما الحل كما قال الرافعي، قال الرافعي فإن استوى الشبهان أو لم نجد ما يشبهه فوجهان أصحهما الحل. وقال الإمام وإليه ميل الشافعي رحمه الله تعالى. طيب، وجدنا حيوان لم نرى مثله، وهذا الحيوان يتنازع بين حيوانين عندنا معروفين، واحد منهم مأكول ومزكى والتاني غير مأكول وغير مزكى، وهذا الحيوان يتنازع في الشبه من جهة بالحيوان غير مزكى ومن جهة أخرى بالحيوان المزكى، فما نقول فيه؟ نقول أنه مزكى ونذبحه ونأكله باعتبار الأصل في الأشياء الحل، لأن عندي الأصل أن هذا حلال لم يثبت ما يدل على تحريمه، والأصل فيه الحل، وده ما هو إيه قاعدة اليقين لا يزول بالشك، واليقين أن الأصل في الأشياء الحل إلى أن يأتي دليل يحرم، ولم أجد ما يحرمه فيبقى الأصل فيه الحل فأكله أذبحه وأكله. ومن ذلك أخذ الشافعية بجواز أكل الفرس، الفرس مأكول ولا غير مأكول لم ترد فيه النصوص، فيجوز أكله عند الشافعية ولو كان فرسا أو مما هو موجود في المدينة، يعني المنهي عنه أكل الحمر الأهلية أي الإنسية أي المستأنسة التي يستخدمها الناس في المدن فحرام أكله، وإذا ذبحت لا تزكى لأنها ميتة، بخلاف الحمار الوحشي. إذا اصطدت أنت حمارا وحشيا في الغابة كله، أما الحمار الإنسي أو المستأنس أو الأهلي كما ورد في الأحاديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية أي الإنس، وفي رواية الإنسية أي المستأنسة، لكن الحيوان البري تأكله.